بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد رأيت منشورا بعنوان الحجور رشاد الشرعبي الضالعي سكت دهرا ونطق هجرا للمدعو أبي حاتم الضالعي هداه الله، وقد بدأت القراءة فيه على أمل أن أجد نقدا بناءا أو ألمس منه ديباجة أهل العلم والعقل أو أشتم منه رائحة الإنصاف، ولكن كل ذلك لم يحصل والله المستعان. وعلى الرغم من أني لا أعرف الكاتب، ولكني قيمته من خلال ما كتب، والكاتب يعرض عقله للناس علما وجهلا، رشدا وحمقا، إنصافا وبغيا. وقد ظهر لي من أحوال الكاتب من خلال ما كتبه ما يلي: نقصه، وذلك لاعتماده أسلوب التحقير الذي لا يرضاه عاقل ولو كان من ألد الخصوم، فهو يصف رجلا في الأربعين من عمره تقريبا بأنه غلام، فقد قال في منشوره: وكنت أظن أن الغلام قد عقل وفهم أبجديات المنهج السلفي، هكذا قال. فهذه كافية في بيان احتراق الرجل من دعوة الشيخ رشاد وفقه الله، فهو يظن أنه بمثل هذا الأسلوب السخيف الساخر سيحط من مكانة الشيخ رشاد، ولكن هيهات هيهات، فكلامه ممكن أن ينفق على شخص لا يعرف الشيخ حتى معرفة سطحية، فضلا أن يكون متأثرا به. فالجواب من أبسط الناس عليه: كذبت كذبة تبلغ الآفاق، وأتيت بكلام مستهجن، فلا حاجة لنا أن نسمع منك أبدا وحالك هذا. وتبين لي أنه صاحب جدل فارغ، همه فقط كيف يشغل غيره ويظهر برد على فلان بغض النظر عن أي شيء ينتقد، فتجده يشير إلى أصول فاسدة ثم لا يذكر منها أصلا مبينا، ويكذب أخبارا ثم لا يدلل على ما قال، بل يكذب الخبر ثم يثبته ويبرره. يا سبحان الله. كما فعل بقضية التصوير، بداية اعتبرها فرية وأنها مما دندن حولها الشيخ ويقول لا يعلم سلفيا أباحها مطلقا إلى آخر ما قال. والذي يقرأ كلامه يقول: إذن هذه فرية عليهم، فلعل القوم حالهم كحال غيرهم من مشايخ اليمن من تلاميذ الإمام الوادع رحمه الله على حال واحد في هذه المسألة على ما كانوا عليه زمن شيخهم مقبل، سيما والشيخ رشاد موضوعه هو بيان أن أصحاب الفيوش ينقضون دعوة الشيخ مقبل عروة عروة. فالكاتب يشنع على الشيخ رشاد دندنته حول التصوير كما يقول، ثم سرعان ما يبرر وجود التصوير في المساجد لحمايتها ومراقبتها ونحو ذلك، بل يراها أولى من التصوير للحج والعمرة المستحبة. وهذا القياس وحده يدل على جهل صاحبه الجهل المركب. لماذا؟ لأن الحج والعمرة لا يمكن أن يؤديهما الإنسان الوافد خاصة إلا بالتصوير، ولا مفر له منه، والمساجد يمكن صيانتها وحراستها من غير تصوير كما هو شأن مساجد ومراكز السنة في اليمن من قديم وحديث. فهل سيخجل الكاتب مما كتب؟ لا أظنه والله المستعان. وكما صنع بقضية التسول باسم الدعوة، يخبط ويتناقض تناقضا عجيبا، تارة يقول إنما صنع ذلك بعض المحسنين، موهما أن هذا التصرف صدر من بعض العامة الذين لا يعرفون الحكم الشرعي وما سارت عليه الدعوة السلفية في اليمن، ثم سرعان ما يشرع ذلك بقوله لا محظور في ذلك للأدلة الشرعية التي لم يذكر منها دليلا. ولعله سيرجع إلى ذم المسألة للإمام الوادع رحمه الله ليؤصل لنا المسألة جيدا، ثم يعود مرة أخرى فيخبر أن عبد الله مرعي قد أنكر نشر الرابط. طيب، لماذا أنكره؟ وهو عمل مشروع لا غبار عليه كما تقول، أم أن المسألة خلافية بينكم ما بين مبيح ومانع؟ لا إله إلا الله، ما هذا الخلط العجيب عند الرجل. وهكذا صنع في قضية توزيع الجوائز، أزبد وأرعد على الشيخ وكذبه، وإن كنت أنا لا أعلم بكلام الشيخ ولا صيغته، لكن الذي يعنيني أن الرجل يكذب الشيخ، ثم يقول على فرض أن الإخوة وزعوا جوائز في بعض القرى، فهل بهذا جاءوا ببدعة؟ ثم ذهب يبرر هذا فذكر ما لا يدل على المقصود أبدا. المطلوب أن تثبت أن هذا مما سار عليه الشيخ مقبل رحمه الله في داره أو سار عليه أهل السنة في زمن الشيخ مقبل رحمه الله. أما أن تقول كان الشيخ مقبل يقول من يجيب على هذا السؤال وسأعطيه درهما إلى آخر ما ذكرت، فهل فعلا كان يعطي درهما لمن أجاب عن السؤال؟ ثم إذا حصل أن شجع طفلا مرة أو مرتين، هل جمع الطلاب مرة وجعل لهم حفلا وأعطاهم جوائز؟ وأنا هنا أبين تناقضة، ولم أرد بيان حكم المسألة وضابطها ومناقشتها، ولكن على كل قد صدق الشيخ ولم يكذب، لأن هذا مما أحدثتموه في سير دعوة الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، وسواء كان في بعض القرى أو في المكان المشار إليه. وكان بالإمكان أن تقول لقد حصل الوهم يا شيخ، لم يحصل التوزيع في مكان كذا وكذا، وإنما حصل في مكان كذا وكذا. أما أن تزبد وترعد بهذا التكذيب، ومرد ذلك أن تقر أنه حصل في بعض القرى، فما هذه المغالطة؟ وبالنسبة للمسألة هل هي جائزة أو لا، هذه تناقش بأدلتها. وهكذا صنع في قضية الشرف المفتون المتعالم المغرور الذي قد أعطيناه حقه بحمد الله ولم نسمع له بعد ذلك همسا، والحمد لله. وكذلك فعل الكاتب في قضية المرفدي، كذب الشيخ ثم أثبت أنهم التقوا به ولكن بغير تنسيق لم يهيئهم إلا وهو يقدم، ونحو ذلك من الأعذار. وأما قضية تركي الوادعي فكيف يصح أن تكذب الشيخ وحاله كما قال الله وما شهدنا إلا بما علمنا؟ فأي كذب أن نرى بيانا مكتوبا عليه تركي الوادعي ثم نشهد بما علمنا؟ فلما انتفى منه بيّن الشيخ أننا لا ننسب هذا البيان بعد التوضيح من تركي إليه، وهذا بإنصاف أهل السنة. فأي كذب يا هذا؟ فلو أنك أنت رأيت منشورا قد كتب عليه وكتبه أبو عبد الرحمن رشاد الضالعي ثم انتقدت ذلك المنشور عليه اعتمادا على ما رأيت، هل يحق أن نقول لك كذب؟ الجواب لا، ولكن نقول كذب من انتحل شخصية الشيخ وزور عليه، فهل تبين لك هذا؟ وهكذا صنع في قضية منع الدعاء، تكلف في تكذيب الشيخ وشنع عليه ونقل البيانات التي تنفي ذلك، ثم سرعان ما يعترف أنه حصل هذا لكن مع 4 أو 5 فقط تحت مبررات ذكرها. وتبين لي أيضا ما يحمله من حنق وغيظ على الشيخ رشاد، بل على دعوة الشيخ يحيى وطلابه التي هي امتداد لدعوة الإمام الوادع رحمه الله الذي عرفت دعوته بالصفاء والنقاء ونفع الله بها نفعا عظيما والحمد لله. وتبين لي أن الرجل يريد أن يظهر تجلدا، فهو يكرر تكرارا ملفتا للنظر قوله أبشرك أننا سنستمر في الدعوة وسنمضي ولا نبالي وإلى آخره، مما يدل على ضعفه، وإلا امشي يا أخي في دعوتك، والواقع يشرح كل إنسان، لا تقل أنا وأنا وسأفعل وسأفعل. وأخيرا فإني أحمد الله سبحانه وتعالى الذي جعل بضاعة القوم هي ما قد رأيت، تكذيب لغير كذب، وتهويل بغير طائل، وتحذير بغير مبرر، وشغل بما لا ينفع، وتألم وصياح من سياط أهل الحق وحجي أهل البيان، ولذا يتكلفون رد الحق ولو بالباطل لكي لا يظهروا بصورة المنهزمين بين أتباعهم، فإذا ردوا ولو بأي أسلوب قالوا انظروا رددنا على الحجور فلان والحمد لله. ونصيحتي لأبي حاتم الضالعي وأمثاله، لا تجادلوا فيما تعلمون، واتقوا الله وادفعوا عن أنفسكم بالحق إن قيل فيكم ما أنتم منه براء. وأما والحالة هذه فوالله ما هو بنافعكم، وليست المسألة كتابة أو رد فقط، المسألة حساب وعقاب وسؤال وتحلل. وأقول لك يا أبا حاتم على سبيل المثال، هذا ردي عليك، المطلوب أن تنظر ما هو الذي أخطأت فيه وقولتك ما لم تقل، فتنقد بعلم وحلم وأدب، وأنا مستعد عند أن تبين لي خطأ أو وهما أن أشكر لك وأكتب بيانا وتراجعا عما أخطأت فيه، ولكن أتوقع من أو من غيرك أن ترد لكن بأسلوب ساخر وجدال فارغ ونحو ذلك مما قد علم عن كثير منكم، والله المستعان. الحمد لله رب العالمين.